نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، من بداية رمضان اتفقنا أن رمضان دورة إلزامية يدخلها المسلمون جميعا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. فكلنا دخلنا مدرسة رمضان، وكلنا دخلنا دورة رمضان، واتفقنا أن رمضان مجال للإصلاح، مجال للتربية، مجال للتزكية. ولاحظنا في من حولنا أن كثيرا من الإخوة والأخوات يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بأنواع العبادات في هذا الشهر المبارك، صياما مفروضا، وقياما نافلة، وذكرا وقرآنا، وزكاة وصدقة، وإحسانا إلى الخلق، وإكراما لعباد الله عز وجل. وهذه كلها أعمال صالحة طيبة مباركة، هي من بركات رمضان، ومن ثمرات رمضان، ومن نتاج رمضان. لكننا أيها الإخوة الأكارم نريد أن ننبه أنفسنا على شيء، وهو أن إصلاح الإنسان لنفسه لا ينبغي أن يكون محصورا فقط في جانب العبادات. العبادات عظيمة، العبادات هامة، العبادات مطلوبة، لكن أن نقف فقط عند العبادات ونترك جانب المعاملات والأخلاق مع خلق الله تبارك وتعالى، هذا ما لا نرضاه لأنفسنا. وعندما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ينبغي أن نحصر العبادة هنا فقط بمفهومها المحدود، وهو تلك الشعائر المباركة التي كلفنا الله بها مرة وأكرمنا بها مرة ثانية. فالفرائض كلفنا بها، والنوافل أكرمنا بها بفضل الله عز وجل، أن الله فتح لنا باب النوافل لنربح عليه أجرا وثوابا وخيرا في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه العبادة لا ينبغي أن نقول فقط هي فيما بيننا وبين الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما في رمضان الآن تراه يجتهد بالصيام والقيام والقرآن والعبادة والطاعة، وينتقل من خير إلى خير، وربما يصلي التراويح ختما في مسجد، ويذهب إلى مسجد آخر للتهجد في ختم آخر، فتراه في الليل وفي النهار يشتغل بعبادة الله وطاعة الله. وهذا نقول له هنيئا لك، هنيئا لك هذه الهمة، هنيئا لك هذا النشاط، هنيئا لك هذا الخير الذي أكرمك الله به. لكن المشكلة ليس في إقبال الإنسان على العبادة، ولكن المشكلة أن يكتفي الإنسان في الإصلاح بجانب واحد هو جانب العبادات. يعني لو نظرت إلى هذا الإنسان ربما في بيت لم يتغير، لا في علاقته مع زوجته، ولا في علاقته مع أولاده، ولا في حيه، لم يتغير مع جيرانه ولا مع أصدقائه، ولو نزلت إلى ميدان العمل لوجدته لم يتغير أيضا في عمله التزاما بالأحكام الشرعية ومراعاة للآداب الإسلامية وتمثلا للأخلاق الإيمانية. إذا هذا الإنسان أخذ جانبا واحدا من الإصلاح، وهو إصلاح الإنسان فيما بينه وبين الله فقط. وهذا أيها الإخوة الأكارم من المفاهيم الخطيرة التي ينبغي علينا أن نحذر منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كمله ربنا عز وجل في عبوديته لله، فهو عبد كامل بين يدي الله. وكمله ربنا أيضا في علاقته مع الخلق، فهو زوج كامل وأب كامل وصاحب كامل وبائع ومشتري كامل. ثم قال الله تبارك وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هل الأسوة الحسنة فقط في ميدان العبادات؟ يعني نحن فقط نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، في ذكره، في أوراده، في سننه المباركة فقط، أم أننا أيضا ينبغي أن نقتدي به في شخصيته الاجتماعية مع من حوله، أن نقتدي به في بيوتنا لنكون أزواجا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي أيضا برسول الله في علاقتنا مع أولادنا فنكون آباء على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مع جيراننا أن نكون جيرانا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلنا إلى أسواقنا كنا في بيعنا وشرائنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة الأكارم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرت اليوم إلى القرآن الكريم أثنى عليه ربنا في مواضع، لكن لو نظرت إلى النواحي التي أثنى عليها ربنا عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتها في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولوجدتها في قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وفي قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما في علمه، كان عظيما في عبادته، كان عظيما فيما بينه وبين ربه، ومع ذلك ربنا عز وجل أثنى عليه تكرارا في كتابه العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ذكر صفاته الخلقية، ذكر علاقته مع خلق الله عز وجل. لذلك قال العلماء أيها الإخوة: إن العبادات التي كلفنا بها هي عبادات شعائرية نؤديها فيما بيننا وبين الله، وهناك نوع آخر من العبادات هو العبادات التعاملية التي نتعامل فيها مع خلق الله ظاهرا، ولكننا نتعامل فيها مع الله عز وجل باطنا. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، فالصلاة عبادة، وأنا عندما أصلي أمتثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، وعندما أبر الوالدين أيضا أنا أقوم بعبادة، هذه العبادة هي بر الوالدين فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، نتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين. طيب، أنا عندما أصوم أو أزكي أيضا أنا أطبق عبادة لله عز وجل، أمتثل فيها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، وعندما أكرم جيراني أنا أيضا أمتثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لذلك إخوتي الأكارم، رمضان في الحقيقة ينبغي أن يكون مدرسة ودورة لنا جميعا في علاقتنا مع الله وفي علاقتنا مع خلق الله عز وجل. ينبغي علينا أن نرقى في ميدان العبادة والذكر والقرآن والدعاء والإقبال على الله عز وجل، وينبغي علينا أن نرقى في ميدان علاقاتنا مع خلق الله عز وجل، برا للوالدين وصلة للأرحام وإكراما للجوار وإحسانا لخلق الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، عندما ذكر ربنا عز وجل الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به. طيب، ماذا ذكر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا الصيام أيها الإخوة مدرسة لتزكية النفوس، الصيام مرقاة للأخلاق، الصيام تدريب على ضبط النفس، الصيام مجال لانتزاع الأخلاق المذمومة من شخصياتنا، الصيام مدرسة الإصلاح فيما بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى. نزيل الحسد من قلوبنا، نزيل الحقد من قلوبنا، نزيل العداوة والبغضاء من قلوبنا. طيب، الله تبارك وتعالى نهانا عن معاصٍ كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أيضا عن أخلاق مذمومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث أيها الإخوة متى سننزله إلى ميدان التطبيق في علاقاتنا مع خلق الله عز وجل؟ لا حسد، لا بغضاء، لا تداوم، لا تقاطع، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. طيب، نحن الآن أيها الإخوة لو رجعنا إلى حياتنا العامة في علاقاتنا مع الخلق، طيب هناك عائلات فيها مشكلات مزمنة، يعني فيها خلاف بين اثنين من الإخوة، أو بين الأخ مع أخته، أو مع الرجل مع عمه أو خاله، أو ربما الصهر مع أحمائه. طيب نقول لهذا الإنسان: إلى متى ستبقى هكذا؟ يعني جاءتك ليلة نصف من شعبان وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. طيب أنا مشاحن لفلان، إذا معناها أنا ممكن أن أكون قد أخرت عن المغفرة. طيب جاء رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومع ذلك أنا لا أزال مصرا على القطيعة مع فلان. تصوروا أيها الإخوة، يعني أنا أقول في نفسي: أليس هذا هو المعاندة لأمر الله عز وجل ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أنا أصوم وأقوم وأدعو وأذكر وأقرأ القرآن، ثم بعد ذلك أمام موقف من هذه المواقف أجدني ضعيفا أمام نفسي، لا أستطيع أن أقول يا رب أنا سامحت فلانا، وأنا يا رب سأصل فلانا لأجله، وسأزيل الخلاف الذي بيني وبين أخي، بيني وبين جاري، بيني وبين صديقي، لا أبتغي بذلك إلا وجهك الكريم. أنا سأفعل ذلك حرصا على مغفرتك، حرصا على رحمتك، حرصا على عتق رقبتي من النار. تصوروا يا أيها الإخوة أن بعض الناس مر عليه رمضان 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 وعنده مشكلات مزمنة مع من حوله، مشكلات مع قريب، مشكلات مع جار، مشكلات في السوق، مشكلات مع الأصدقاء. لو نظرت إلى بعض الناس أيها الإخوة تجد أن جميع هذه الطواسم لا تغير فيه شيئا. ربما اجتمع هو وأخوه في المسجد يصليان معا ويقرآن قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم تنتهي التراويح ويخرجان من المسجد ولا يزيلان الخلاف بينهما، يقرآن قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومع ذلك تجدنا نتفرق ونتعادى على مستوى الأسرة، على مستوى الجوار، على مستوى الأصدقاء وغير ذلك. لذلك يا أخواننا الأكارم، رمضان ينبغي أن يكون مدرسة حقيقية لنا. يعني أنا الآن لا أريد فقط صياما أو قياما. يعني تقول لهذا الإنسان: هل تفطر في رمضان؟ يقول لك: معاذ الله، معاذ الله أن تفطر في رمضان. طيب ستترك التراويح؟ يقول لك: أعوذ بالله، أسأل الله أن يثبتني عليها كاملة. طيب ستصطلح مع أخيك؟ يقول لك: لا. عجيب. طيب ما هذا الإصرار على المعصية؟ ما هذا الإصرار على القطيعة مع خلق الله؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني أنت وأخوك في البيت، ربما كانا في بيت واحد، وربما كانا يعني جارين في بناء واحد، يلتقيان صباحا ومساء، نزولا وصعودا، ومع ذلك ليس بينهما سلام ولا كلام. لماذا؟ يقول لك: أنا لا أكلمه، أنا مصر على القطيعة، أنا مصر على التقاطع، أنا مصر على التدابر. هذا خلاف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، نحن نريد أولا أن نبادر إلى إصلاح أنفسنا مع الله عز وجل، وأن نبادر إلى إصلاح أنفسنا مع خلق الله تبارك وتعالى. نريد أن نكتسب الأخلاق الحسنة: لا غضب، لا حقد، لا حسد، لا عداوة. نريد أيها الإخوة أن نمتلك قدرة على ضبط أنفسنا عند المشكلات مع الآخرين. يعني حصلت عندك مشكلة مع جار، حصلت عندك مشكلة مع أخ، حصلت عندك مشكلة في البيع والشراء في السوق، كيف تحلها؟ بالسب، بالشتم، يعني الأخلاق المذمومة؟ طب أين أخلاق الصائم؟ يعني إذا كان الله عز وجل قد علمنا بصفات عباد الرحمن قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فما بالك بالصائم؟ طب إذا كنا في غير رمضان نحن مطالبون بهذه الأخلاق، فما بالك في رمضان؟ في رمضان أولى. في رمضان أيها الإخوة ينبغي أن يزداد حلمنا وصبرنا وعقلنا وصفونا، ينبغي أن نزداد تراحما ومودة فيما بيننا. ينبغي أيها الإخوة أن نمسح قلوبنا بالعفو بالصفح، وأن نذكر قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه كلمة أيها الإخوة عندما تسمعها أتشعر أنك مخاطب بها؟ يا فلان يا فلان يا فلان ألا تحب أن يغفر الله لك؟ نعم. طيب ما هو الطريق؟ أن تغفر لخلق الله، أن تعفو عن خلق الله. قال الله تعالى: وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. إذا عفوت عن غيرك وغفرت لغيرك وصفحت عن غيرك، ما هي النتيجة؟ أن الله سيغفر لك. يا أيها الأخ الكريم، لماذا تحرم نفسك مغفرة الله عز وجل لتشبثك بهذه الأخلاق المذمومة؟ طب أنت في رمضان، أنت في شهر الرحمة، في شهر المغفرة، في شهر الإحسان، في شهر الصبر، في شهر التعاون، في شهر المواساة. طب يا ترى أنا أعفو وأصفح فقط عن الذين ليس بيني وبينهم خلاف؟ يعني شيء عجيب أيها الإخوة أن أجد إنسانا ينشر منشورات على فيسبوك، نعم، ويقول أنا سامحت كل من أساء إلي وأنا أطلب السماح من كل من أسأت إليه على فيسبوك ورسائل واتس، لكن أخوه الذي في البيت لا يطلب منه السماح. والله هذا شيء عجيب. يعني هذه من الصور المضحكة المبكية التي صرنا نعيشها في حياتنا. يعني أنا الآن ممكن أن أتواصل مع إنسان في شرق آسيا وغرب أفريقيا أطلب منه السماح على الفيسبوك، قال هذا صديق على الفيسبوك، هذا أخ لي في الله. وأخوك في البيت وأخوك في العمل وأخوك جارك في البناء وما شابه ذلك، لماذا لا تبادر إلى غسل قلبك بالعفو والصفح والمغفرة؟ لماذا لا تبادر إلى أن تزيل هذه العداوات وهذه البغضاء بينك وبين خلق الله؟ لماذا لا تتحلى بالصفات الحسنة؟ لماذا لا تتخلى عن الصفات المذمومة؟ لماذا لا تتحلى بالإحسان إلى خلق الله وأن تكون ينبوع خير كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان ينبوع خير، كان ينبوع إحسان، ليس فقط في المال، ليس فقط في العطاء المادي، وإنما في المشاعر، في المعاني، في العواطف، في الأحاسيس، في المبادرات السلوكية الأخلاقية مع خلق الله عز وجل. شيء عظيم أيها الإخوة أن تصطلح مع زوجتي في رمضان إذا كنا على خلاف قبل رمضان. يعني تصور زوجان بينهما محاكم ومرعى أهلا وجاء رمضان، فمعقول ما تكون فرصة لإصلاح الزوج مع زوجته؟ طيب إنسان على خلاف مع بيت الحمام في قطيعة منذ زمن، طيب معقول الآن يجي رمضان ما نصطلح؟ طيب إنسان الآن مع جاره في الخلاف، معقول يجي رمضان ما نصطلح؟ يا إخوان الأكارم، أين الإحسان؟ أين المواساة؟ أين الرحمة؟ أين المغفرة فيما بيننا؟ لذلك يا إخوة الأكارم، أنا والله أدعو نفسي أولا إلى أن أتخلى بأخلاق الصائمين، أن أكون صائما فيما بيني وبين الله، وأن أكون صائما فيما بيني وبين خلق الله. يؤلمني مشهد لي عندما نجد إنسان ربما صائم وهو بطاعة، وإنسان آخر مفطر والعياذ بالله في رمضان. فإذا عاملت الصائم قال لك المفطر: دعه مسكين صائم، طول بالك عليه، هذا بيفرض الصيام عليك. عجيب، هل من المعقول أن يكون من أفطر في رمضان أهدأ من الصائم، أحلم من الصائم، أصبر من الصائم؟ هل من المعقول أن نتوخى الخير عند المفطر دون الصائم؟ والله يا إخوة الأكارم، هذا من أعجب ما نراه في أنفسنا. لا يا إخوة الأكارم، الصوم مدرسة الأخلاق، الصوم ينبوع الإحسان، الصوم حقيقة شمس تشع علينا بهذه المعاني والقيم في أخلاقنا مع خلق الله، كما أنها شمس تشع علينا في عبادتنا لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ما بيننا وبينه، وأن يصلح ما بيننا وبين خلقه. اللهم إنا نشهدك في هذا الصباح أننا سامحنا كل من أساء إلينا، ونسألك يا رب أن تلهم كل من أسأنا إليه أن يسامحنا. اللهم إن لك علينا حقوقا ولخلقك علينا حقوقا، فما كان لك منها فاغفره لنا وتصدق به علينا، وما كان لخلقك منها فاحمله عنا. اللهم أرض عنا خصومنا في الدنيا وفي الآخرة، نسألك أن نموت وليس لأحد علينا حق، نسألك أن نلقاك يوم القيامة وليس لأحد علينا حق، نسألك يا رب أن نأتي يوم القيامة لا نوقف أحدا بين يديك. سامحنا كل من أساء إلينا، فألهم اللهم كل من أسأنا إليه أن يسامحنا، والحمد لله رب العالمين.
حضرتك.